الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب العظيم كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة اللالكائي ونحن الآن في الجزء الأخير أو قبل الأخير 87 انتهينا في الأسبوع الماضي في الكلام عن الغيبيات عن الدجال وعن تفضيل العلماء واختلاف العلماء في تفضيل بني البشر على الملائكة أيهما أفضل الملك أم بني البشر واليوم إن شاء الله نختم هذه الجزئيات قبل أن ندخل في الكلام على تراجم الصحابة وما حدث بين الصحابة في الكلام عن سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم ثم نختمها بالكلام على الطائفة المبتدعة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. أولا أقول أولياء الأمور لهم حق علينا وأولياء الأمور اختلف العلماء في ولاة الأمور من هم؟ هل هم الأمراء أم هم العلماء؟ على قولين فالصحيح الراجح أن الأمراء والعلماء هم ولاة الأمور لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هذه خاصة بالأمراء أو السلاطين وفي الآية الأخرى تدل على أن ولاة الأمور هم العلماء قول الله تعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه فالاستنباط هو يعني من خصائص العلماء فدل ذلك على أن الأمراء هم العلماء وهم السلاطين الذين لهم الحكم بالسنان والملك والعلماء لهم الحكم بالحجة والبيان وجوب أو ما يجب على الأمة تجاه الأمراء أو العلماء قالوا أولا السمع والطاعة السمع والطاعة من أهم واجبات هذه الأمة بالنسبة لولاة الأمور وبالنسبة للعلماء قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت قال بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعلى أثرة منا فالشاهد من الحديث قال على السمع والطاعة يعني لولاة الأمور وفي حديث أيضا مسلم عن جرير بن عبد الله الزجري رضي الله عنه وارضاه قال فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وسنن عن الأرباب بن سارية رضي الله عنه وارضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مهجع فأوصنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة فقال عليكم بالسمع والطاعة وأيضا وردت حديث كثيرة تثبت السمع والطاعة لهذه الأمة بالنسبة للأمراء والعلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال اسمعوا وأطيعوا وأدوا الذي عليكم وسلوا الله مالكم فالأدلة كثيرة على السمع والطاعة فإن كانت السمع والطاعة من الواجبات التي على هذه الأمة نحو الأمراء والعلماء فهل هي مطلقة أم مقيدة يعني السمع والطاعة في كل شيء للأمراء والعلماء أو للحكام والعلماء أم هي مقيدة صحيح أن هذه الطاعة ليست مطلقة بل كل هذه الأحاديث والآيات التي ذكرت السمع والطاعة إطلاقا قيدت بآثار أخرى ومن التقييدات ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف إنما أسلوب حق يعني الطاعة كل الطاعة لا تكون إلا في المعروف فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة قال إنما الطاعة في المعروف وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي رواية إذا أمرك بالمعصية قال النبي صلى الله عليه وسلم
فلا سمع ولا طاعة. وقد ورد عن السلف ما من خليفة الراشد استلم الخلافة إلا وخطب الناس، أول ما خطب الناس قال أطيعوني بشرط، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فشرط الطاعة بطاعة الله جل وعلا. وأيضا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، ما جعلها طاعة مستقلة بل جعلها تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ليجعلها معطوفة على طاعة الرسول المستقلة وطاعة الله جل وعلا. فهذه أيضا دلالة على أن هذه الطاعة ليست طاعة مطلقة بل سمع وطاعة في ما يرضي الله جل وعلا. أما بالنسبة للمعصية فلا. ولذلك ورد عن عمر بسند صحيح أنه قال عليك بالسمع والطاعة، وإن أمرك بما ينقص دينك فقل سمع وطاعة، يعني إلا في هذه، ديني دون دمي أو دمي دون ديني، يعني اقتلني ولا أسمع لك وأطيع في المعصية وديني لا يحطم. قال فإن أمرك بما ينقص دينك فقل دمي دون ديني. إذا فالطاعة والسمع والطاعة لولاة الأمور للعلماء وللأمراء مقيدة بما يرضي الله جل وعلا، إنما الطاعة في المعروف. فإن كان هناك ثم السمع وطاعة وواجب الأمة نحو العلماء والأمراء السمع والطاعة، فهناك واجبات أخرى لا بد أن تؤديها الأمة نحو هؤلاء الأصناف العلماء والأمراء أو الأمراء والعلماء. منها أولا النصح، النصح سواء للأمراء أو للعلماء. إذ ممكن أن يزل عالم أو يجهل عن مسألة أو يخطئ في مسألة تنصح له، فالنصح للعلماء وللأمراء. قال بعض العلماء إن النصح واجب على كل امرئ لولاة الأمور، والأدلة من الكتاب ومن السنة، من الأثر ومن النظر. أما من النظر، أما من الأثر فقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، والتعاون على البر والتقوى أن تنصح في الله فيما ينفع وتنحي عما يضر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا في صحيح مسلم حديث جرير بن عبد الله البجلي أنه قال رضي الله عنه وأرضاه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر السمع والطاعة، قال والنصح لكل مسلم، وكل نصح بالعموم يعني للولاة وللعلماء والأمراء وأيضا لأحد المسلمين. فالنصح من باب الإرشاد والتعاون على البر والتقوى، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أو لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ذكر منها والنصح لولاة الأمور. فالنصح لولاة الأمور من الواجبات على هذه الأمة أن تنصح ولاة الأمور، وهذا النصح أو هذا الواجب له آداب لابد أن يتحلى بها الناصح. أولا أن يكون عالما بهذه النصيحة التي سيؤديها من الكتاب ومن السنة، وله في ذلك الآثار، وله إتقان في هذه المسألة التي سينصح فيها. الثاني أن يكون هذا النصح سرا لا جهارا، لا علنية وجهارا، لدرء المفاسد. وهذا من هدي السلف أو من الآثار أولا من الكتاب والسنة ومن آثار السلف وفعل السلف، أنهم كانوا يناصحون ولاة الأمور في السر لا في العلن. دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال من رأى منكم من أميره أو من رأى أو من أراد أن ينصح أميره أو ذي السلطان، من أراد أن ينصح ذي السلطان فلا يبديه علانية. نص صريح، من أراد أن ينصح السلطان فلا يبديه علانية، وليمسك بيده، فإن سمع يعني إن سمع منه فليمسك بيده. هذه إيش؟ دلال أنه إما فراد وإما في جمع في بيتي أو في ولاياتي أو في مكان، يعني سرا ليس أمام العامة. قال فليمسك بيده فإن سمع فذاك، يعني هذا المحمود المطلوب، وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني أدى الناصح الذي عليه. وأيضا في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه جاءه الناس فقال يا أسامة ألا تدخل على عثمان فتكلمه في أشياء تأول فيها عثمان، أنكرها بعض الناس. الإنكار هنا كان للتأويل، لأن عثمان رضي الله عنه وارضاه في عصره وفي خلافته هو سيد الناس، سيد الأمة بالإطلاق وبالإجماع وبالاتفاق، إلا أهل البدع الذين أنكروا ذلك. فعثمان تأول بعض التأويلات أنكرت عليه، فقال يا أسامة ألا تدخل عليه تكلمه، يعني تنكر. قال أو كلما كلمته تسمعون أو أردتم أو لا ترون ألا أكلمه حتى تسمعوا، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، وهذه سنة السلف. قال والله لقد كلمته فيما بيني وبينه، ولو أحب أن أفتح بابا أكون أنا أول من فتحه. بمعنى قال لا أكون أول من فتح باب الجهال الإنكار علنا بالجهر على ولاة الأمور، فتحصل المفاسد العظيمة والشر المستطير وانقلاب الناس على ولي الأمر والخروج عليه بما سنبين من المفاسد العظيمة التي تحدث بالإنكار عليه علنا. فهذا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينصح ولاة الأمور سرا بينه وبينه. وأيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما سلف في القول قال قل بني دون ديني، يعني ما تخرج عليه ولا تنزل عليه جهارا، لكن قل سمع وطاعة. هذا هو هدي السلف. كان الإمام مالك يقول إذا دخلت على ولي الأمر ولك كلمة عنده فانطع، وإلا فلا تذهب إليه. فبين أنك إن ذهبت إليه استطعت فلا تذهب إليه إلا أن تعلم أنه سيسمع لقولك فتنصع في الله سرا. وكان الإمام النووي أو الإمام الأوزاعي يكتب إليهم بالرسائل، وابن المبارك والنووي كان يكتب لولاة الأمور بالنص في الكتاب والسنة، قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول سرا، ويبعث إليهم بهذه الرسائل لعل الله جل وعلا ينفع بهذه الرسائل. إذا فالنصح لهم بالسر من واجبات الأمة أيضا ألا يخرجوا على ولاة الأمور. إذا السمع والطاعة ثم النصح، والنصح نوعان، النصح سرا بالرسائل والثاني بالدعاء، كما هذا هو فعل السلف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعوه المستجابه دعوه الاخ المسلم لاخيه بظهر الغيب. وكما ورد بسند صحيح عن الامام احمد قال لو كانت لي دعوه مستجابه لخبأتها لولي الامر. لما؟ لان الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. فالناس كما يقولون الناس تدع لمليكهم، ان كان شرقا كانوا في المشرق، وان كان غربا كانوا في المغرب. فالمرء المخلص إن علم أن له دعوة مستجابة عند الله جل وعلا رفع يده لله جل وعلا سرا أو سحرا وقال اللهم أصلح ولاة الأمور، واجعل أمرهم لدين الله جل وعلا، واجعلهم نصرا لدين الله جل وعلا ولعلاء كلمة الله جل وعلا. فإن كان مخلصا واستجاب الله له فإن الدين ينصر بمثل هؤلاء. والله جل وعلا ينصر الدين بكل أحد نصبه، ودلالة ذلك هارون الرشيد أو الثلاثة الأموية حدث فيها ظلم وفسق واستشرى هذا، ومع ذلك كانت الانتصارات على أيدي هؤلاء. الحجاج فيه من الظلم ما فيه، فيه من الفجور ما فيه، فيه من الفسق ما فيه، حتى اختلف العلماء في حكمه هو كافر أم لا، وجعل الله الانتصارات على يديه. هارون الرشيد والخلافة العباسية، كانت الخلافة العباسية حدث فيها ما حدث من الفسق والظلم والفجور، وأيضا فتحات الإسلام كانت في الخلافة العباسية. كان هارون الرشيد، لكن هارون الرشيد ما بدا منه ما يشوهون به صورته. أنا أقول الخلافة العباسية قاطبة كان فيها من الظلم والفسق والفجور ما كان فيها، والانتصارات ايضا كانت فيها. فكان هارون الرشيد يقول للسماء امطري حيث شئت فياتيني خراجي لسعه رقعه بلاد المسلمين. وكان يحج عاما ويجاهد عاما، وتكلم مع ملك الروم باقوى الكلمات التي تبين عز الدين. قال من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نوفور كلب الروم الامر بما ترى لا بما تسمع. فأولاة الأمور إذا صح دينهم وإذا دعوت الله مخلصا أن يجعل الله عملهم نصرة للدين، فهذا أفضل الأعمال التي تقدمها لله جل وعلا. ومن أفضل النصح لأولاة الأمور أن تنصح تدعو لهم سحرا اللهم اجعلهم نصرا للدين، يرفعون لا رأت لا إله إلا الله، فينتصر الناس بهؤلاء وإن كانوا على فسق أو كانوا على فجور أو كانوا على عدالة أو كانوا على دق وحسن دين. فأنت دعاؤك لهم لو كنت مستجاب الدعوة فينصر الله بهذا الدعاء الدين، ويكون هؤلاء ويكونون سببا في هذا الانتصار. هذا من باب النصح لولاة الأمور. الثالث من الواجبات عدم الخروج عليهم وإن استشرى شرهم وإن ظهر فسقهم وإن علا ظلمهم فلا خروج عليهم. إذن الخروج عليهم يؤذن بخراب الدنيا بأسرها، فراقة الدماء وثروات الأمة مع المفاسد العظيمة التي لا يمكن للإنسان أن يحجمها. فساد الخروج على ولاة الأمور أفسد ما يكون. والله جل وعلا أمر الأمة بالتآلف والتحالف، والخروج على ولاة الأمور يقطع هذا التآلف والتحالف. ومن السنة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الخروج على ولاة الأمور. أما بالنسبة للآيات فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا على الإطلاق وينافيه الخروج عليهم. إذا الخروج على ولاة الأمور ليس فيه باب طاعة، والله جل وعلا أمر بالطاعة لولاة الأمور. أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بذلك في حديث أنس قال لا تسبوا ولاة الأمور أو لا تسبوا أمراءكم ولا تبغضوهم ولا تغشوهم واصبروا. لا تسبوا ولاة أموركم أي أمراءكم ولا تبغضوهم ولا تغشوهم واصبروا. فأمر بالصبر ومنع الخروج عليهم. وأيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من رأى منكرا من سلطانه فلينكر عليه كما سبق وأسلفنا الذكر به فلينكر عليه سرا يأخذ بيده وينكر عليه سرا ومنع أيضا الخروج عليه. ففي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره منكرا فليصبر وما قال يخرج قال فليصبر فإنه من فارق الجماعة فمات فميتته ميت جاهلية يعني مات على الجهل مات على الجاهلية. إذا خرج على الأئمة واستشرى الفساد بخلوده مات ميتة جاهلية. وأيضا ورد موقوفا عن ابن عباس قال قال من خرج على أميره أو قال رضي الله عنه وأرضاه من فارق الجماعة يعني بخلوده على الأمراء من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. وقيل لابن عمر بول على يزيد ابن معاوية يعني استخلف معاوية ابنه بول على يزيد ابن معاوية فقال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا أي لم نخرج عليهم. وأيضا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت قال بايعنا وألا ننازع الأمر أهله وألا ننازع الأمر أهله نص صريح لا تنازع ولاة الأمور في أمرهم في ولايتهم وألا ننازع الأمر أهله. وفي رواية قال إلا استثنى إلا أن تروا منهم كفرا بواحا. وفي رواية قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا أو قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج على ولاة الأمور إلا أن ترى كفرا بواحا. حتى في هذه إذا رأيت كفرا بواحا قد كفر بالله مثلا والعياذ بالله جهارا أمام الناس علنا دون استحياء فإنك لا تخرج عليه إلا بضوابط. هذه الضوابط أن تتأكد وتستيقن أن مفسدة الخروج أن مصلحة الخروج تكون أكبر من المفسدة التي ستحدث. أما إذا أتيت بمفسدة أعظم فلا يجوز لك ذلك حتى مع الكفر الذي أباحه المجتمع لا يجوز الخروج إلا مع ضمان عدم المفسدة. ولذلك قيل للحسن البصري أنا رأيت فلان قد خرج على الإمام قال مسكين رأى منكرا فأراد أن ينكره فأتى بما هو أنكر منه. هذه قاعدة معروفة قاعدة المصالح والمفاسد فلا يجوز له أن يخرج للفساد العظيم الذي سيحدث. قال وألا ننازع الأمر أهله. وهذا هو فعل السلف ابن عمر أبي هريرة أنس رضوان الله عليهم أجمعين كل هؤلاء الصحابة المتوافرون المتضافرون في عصر الحجاج الظالم الذي فسق باختلف العلماء فكفر أن لم يكفر لم يخرجوا ولم يأمروا بالخروج بل لم يقروا على الخروج لم يقروا بالخروج لحال من الأحوال بل طلع خلف ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالخروج على الأئمة أفسد ما يكون وأشد فسادا يستشري على الأئمة إذا اجتمعت طائفة أو وكانت لهم شوكة وقالوا نخرج على الإمام. هذا ميزان باطل في الشرع لا يجوز بحال من الأحوال. الخروج على الأئمة باطل بالكتاب وبالسنة وبفعل السلف رضوان الله عليهم. هذا يعني آخر ما نتكلم عليه من باب وجوب طاعة الأئمة وعدم الخروج عليهم. ثم سمى المصنف من بديع تصنيفه للخوارج وحكم الخوارج الذين يخرجون على الأئمة. من هم الخوارج؟ هي طائفة ضالة طائفة من الضلال بمكان. هذه الطائفة الكلام عليها نتكلم عن مسمياتها واسمها متى انشئت هذه الطائفة كفر هذه الطائفة او عدم كفرها حكمها عند اهل السنة والجماعة. اما طائفة الخوارج لهم اسماء كثيرة الخوارج والحكمية والنواصب والحرورية اسماء اربعة الخوارج. ثم بالخوارج لانهم خرجوا على علي رضي الله عنه وعلى معاوية يقاتلون اهل السنة والجماعة. وثم الحكمية لأنهم قالوا لا حكم إلا لله حق أرادوا به باطلا. ثم نعم لا حكم إلا الله قالوا حكم على موسى وحكم عبد الله بن عمرو العاص حكم الرجال ولا حكم إلا لله إن الحكم إلا لله. فلذلك سموا حكمية. حرورية لأنهم خرجوا من هذه المنطقة منطقة حروراء. الرابع مواقف لأنهم نصبوا العداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسماء هذه الطائفة الضالة المبتدعة الخوارج، خوارج حكمية حرورية مواقف. متى ظهرت هذه الطائفة؟ هذه الطائفة أصل من دعيها كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قسم الغنائم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم فجاء رجل غائر العينين محلوق الرأس فقال يا محمد اعدل، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يعدل، فقال يا محمد اعدل او قال اتق الله واعدل. وفي روايه قال هذه القسمه ما اريدت بها ابي الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع اليوم عصيته انا ومن يعدل الا ما اعدل. فقام خالد فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم لما استدار الرجل وولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من ذئبئ هذا من عقل يعني من ذئبئ هذا الرجل اناس او اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. تحقنون صلاتكم الى صلاتين. قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم لو يقتلون اهل الاوثان الاسلام ويتركون اهل الاوثان. لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد وارم. فبين ان السلام في ذلك انه يخرج من هذا الرجل. فهذا الرجل هو اصل لطائفه الخوارج. فهذا هو اصل المنبع لهذه الطائفه. ثم ظهرت بقوة وبشوكة وبكثرة زمان الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، بين علي بن أبي طالب وبين معاوية ابن أبي سفيان رضوان الله عليهم أجمعين. لما ظهرت الفتنة بينهما قامت طائفة الخوارج فقالوا قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله. فنصبوا العداء لعلي بن أبي طالب ونصبوا العداء لمعاوية وقاتلهم علي وهو أولى الطائفتين بالحق. هذه بداية نشأة أو ظهور قوية لهم من خوارج أو النواصب. مواصفات هذه الطائفة لتعرفها، من مواصفات هذه الطائفة أولا الظاهر في منهم التخليق، يحلقون رؤوسهم ما يتركون لهم شعور، يحلقون رؤوسهم. ولذلك صار في الحديث جاء الرجل غائر العينين محلوق الرأس. وقال الإنسان في بعض الروايات تصريحا فيناهم التحليق، يعني الصفة التي تعلوهم التحليق يحلقون رؤوسهم. وأيضا يعني في بعض الروايات في السنن أنه جاء أبو موسى أو أبو ذر ما أذكر يناقش ويناظر بعض الصحابة قال أتراني قد حلقت شعري أو أتراني من الذين يحلقون يعني الحرورية. وأيضا من مواصفتين أنهم يجدون في الطاعة يجتهدون اجتهادا عظيما في الطاعة. وسبحان الله كما قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا الله نعوذ بالله ان نكون منها وجوه يومئذ خاشعة عاملة مجتهدة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كما مر عمر بن الخطاب على قسيس يجتهد اجتهادا كبيرا في عبادة الله جل وعلا عبادة باطلة فنظر اليه فذكر فقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هم كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم يقرؤون القران يعني يجدون في قراءه القران لكنه لا يجوز حاجه من الجهل العميق الذي فيه. وايضا لما جاءت المراه تسال عائشه رضي الله عنها يعني اذا حاجت المراه فلا صلت ولا صامت فتسالها عن قضاء الصلاه فقالت لا حروريه انت لما لان اهل الخوارج تراهم يجتهدون في العباده حتى المراه الحائض تقضي الصلاة التي عليها من الاجتهاد في العبادة جهلا بالدين وتنفعا وتعمقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنفعون. فتراهم يجدون في الطاعة بجهل دون اتباع للسنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال تخرج أقوام حدثاء الأسنان لأن هذا هو محل الشاهد سفهاء أحلام. قال تخرج أقوام هذا في الصحيحين حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون بقول خير البرية يعني يتكلمون بخير الكلام كلام الله وكلام الرسول ومع ذلك يضعونه في غير موضعه. فهذه ايضا من صفاتهم انهم يجهلون الشرع مع انهم يجدون في الطاعة. ايضا من السمات التي يتمهن بها النبي صلى الله عليه وسلم انهم يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان. اعجب ما يكون يقرؤون القران ويقتلون في اهل الاسلام الذين وحدوا الله ويتركون اهل الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون اهل الاسلام ويتركون اهل الاوثان لان ادركتهم وقتلتهم قتل عاد وارم. وطبعا القصه المشهوره لما مر عليهم عبد الله بن خباب العاص رضي الله عنه وارضاه فاخذوه فقتلوه ذبحوه وهو يعني صحابي ابن صحابي ذبحوه وذكروا بصمه أم زوجته، وبعد ذلك قال آخر منهم لآخر يعني أثر هذا الطير على الشجر أو غيره، سألوا عن قط طير أو قط خنزير، قال أستحي أن أفي لك بذلك، أو قال أنا بريء من دمي، وهو قد قتل يعني رجل يعني من خيرة الناس على هذا الأرض. فهم يقتلون أهل الإسلام يقتلون أهل الأوثان من جهلهم العميق، وأيضا من جهلهم أنهم يضعون الآيات في غير موضعها أو يستدلون في غير دليل بغير دليل صحيح، كما قاموا على علي وقالوا حكم الرجال، فقال علي حق أريد به باطل، حق أريد به باطل، فبين لهم قال الله تعالى على المرأة إذا نشزت أو تخاصمت مع زوجها، قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما وحكما، وهذا نص كتاب الله جل وعلا، وجعل تحكيم الرجال هنا بنص كلام الله جل وعلا، فقال أنا يقرؤون هذه الآيات، فبعث إليهم ابن عباس فناظرهم ابن عباس ونصح ونصيحة، قال لا تناظرهم بكتاب الله، لأن في كتاب الله فيه المتشابه وفيه المحكم، رد المتشابه للمحكم يتبين لك الأمر، لكن قال هؤلاء القوم يلبسون الأمور فلا تناظرهم بكتاب الله، فعليك بسنة من سنة، فذهب فناظرهم فرجع بالنصف منهم، رجع بنصفين والآخرون بقوا على ما هم عليه، ثم قاتلوا علي فقتلهم علي، وكانت هذه بشرا من سلم أن الطائفة أولى الطائفة بالحق هم الذين يقتلون الخوارج. يبقى شيء واحد في على الكلام على هذه الطائفة، حكم هذه الطائفة، حكم الخوارج، حكم النواصب، حكم الحرورية، هم كفار أم هم مسلمون؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، طائفة قالوا هم كفار خرجوا من الدين، وهذه الرواية جاءت عن أحمد وعن الشافعي وعن مالك، واستدل لهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، انتهى الموضوع، خرج السهم من القوس فلا يرجع إليه، فيخرج السهم معناه إيه؟ خلاص مر، فكفر بذلك، فقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأيضا استدل لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقتلنهم قتل عاد غيرا، فتشبههم بإيش؟ لعاد غيرا، فهم كفار. والثالث من النظر، لأنهم قتلوا أو قد قتلوا عليا استحلالا وأرادوا قتل معاوية استحلالا وقتلوا المسلمين استحلالا، ومن استحل دم المسلم كفر بذلك، توافقون أم تخالفون؟ تكتم فالسكوت عندك الآن أسلم، أسكت تكتم. ها أقول الآن هم استحلوا الإسلام، فبالاستحلال هذا يكفرون أم لا يكفرون؟ طيب ها الآن ما أسأل سؤال، لا ما تشكل عليا، قلت هم بعض العلماء الذين يكفرون يستدل لهم بأنهم استحلوا دماء المسلمين، أنا أقول يكفرون بالاستحلال ولا ما يكفرون؟ يكفر المرء بالاستحلال ولا لا؟ أحسنت، بس أنا الآن أريد جواب على السؤال، الذي يستحل يكفر، يستحلون دم المسلم يكفرون، لما طيب ما الدليل؟ ها لا لا ها لا ها على تحتمل انه يكون قتل متعمد وغير مستحل؟ ايوه ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ ايش الآية؟ لا انا اقول ايش الدليل على ان الاستحلال استحلال محرم يكفر بذلك المرض؟ لا لا لما ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله، فالافتراء على الله الكذب، هذا الاستحلال من باب الافتراء على الله الكذب سبحانه وتعالى. نعم هو قال له أما كانوا يحلون لكم الحرام فتتبعونه ويحلون عليكم الحلال فتتبعونه، قال نعم، قال تلك عبادتك، تلك عبادتك. الغرض المقصود أننا الآن نقول هذا دليل لهم لأنهم استحلوا دماء المسلمين. القول الثاني قول بعدم كفرين، هم كفار ظلمة جهلة لكنهم ليسوا بكفار، من الذي قال بذلك؟ أيضا رواه عن أحمد ورواه عن الشافعي ورواه عن مالك، ها وعليم طبعا وإجماع الصحابة، أدلتهم في ذلك أن الصحابة أجمعوا على عدم كفر الخوارج. استدلوا على ذلك بأن الصحابة كانوا يعني متوافرين موجودين في عصر علي بن أبي طالب، فسألوه سئل علي بن أبي طالب أكفار هم أو مشركون هم؟ قال من الكفر أو قال من الشرك فروا. إذا ما خرج، قال من الشرك فروا أو من الكفر فروا. قالوا أمنافقون هم؟ قال المنافق يذكر الله قليلا. ما معنى كلامه؟ هم يذكرون الله كثيرا يعني ليسوا منافقين. قال أمنافقون هم؟ قال المنافق يذكر الله قليلا. وأيضا أرى أن عمر أنه صلى خلف خالدين. وأيضا بعض الصحابة قال أو عن علي بن أبي طالب لما قتل ابن هزم فقال علي بن أبي طالب دعوه أو احبسوه فإن برئته فالجروح قصاص. لو كان هو يعني أخذه بالردة أو كان يعلم أنه من الكفر من كان لقال إيش اقتلوه وما انتظر أن يبرأ أو أن لا يبرأ. قال فإن برئته فالجروح قصاص وإن أنا مت فاقتلوه قصاصا. فأمرهم أن يقتلوه قصاصا حدا وليس ردة ولا كفرا. فهذه ضلال أيضا على عدم تكفيرهم. وأيضا علي بن أبي طالب قال كلمة تقاتلهم بعدما قال من الكفر فروا أو من الشرك فروا وهم ليسوا منافقين. قالوا فعلام قتالهم قال أمرنا رسول أو قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم. فدل على أنهم من البغاة أو يعني على الترجيح الصحيح أنهم قوم أمر من سلم بقتالهم وقال إن من قتلهم له في ذلك الأجر. فالأمر الكبير والعميل في قتال هؤلاء. وأيضا ورد عن علي أنه قال أنتم إخواننا لا نمنعكم مساجدنا ولكم الفي يعني لكم ما لنا من الفي فإن قاتلتمونا قاتلناكم أرسل لهم بهذا. فإذا دلالة على عدم كفرهم. وهذا فيه إجماع الصحابة وإجماع الصحابة يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون النجيب يعني لا يمرقون كل وفد يعني من الإيمان لكن تبقى معهم أصل الإيمان هو أصل الإسلام ولا يمرقون يعني لا يخرجون من الدين كل وفد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد وإرم فإن القتل لا يدل على الكفر بل شرع لنا قتال المسلمين من البغاء البغاء. قال الله تعالى وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما قال من المؤمنين وقال بغت فإن بغت إحداهما فالبغاء أمرنا بقتالهم حتى ترجع إلى الحق. وأيضا الذين ارتدوا بإيش بالزكاة قاتلهم المسلمين على أنهم مرتدين من الدين أم من الزكاة فقط ارتداد لغة فقط لغة فقط هم منعوا الزكاة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فالقتل بالإطلاق لا يدل على الكفر أو لا يستلزم الكفر. تبقى مسألة أهم ما تكون وهي استحلوا دماء المسلمين. نقول القاعدة التي لا بد أن يضبطها طالب العلم أن نقول الاستحلال كفر لكن أن تسقط عليه عينا أنه كافر لا يجوز كذلك. إذ أنه قد إيش قد تعرض له الشبه والتأويلات التي لا تجعلك تكفره. وقبل أن أسرد الكلام عن هذه القاعدة المهمة جدا أقول الصحابة لم يكفروا هؤلاء واعتذروا لهم بتأويلهم استحلال الدماء بما حدث من الصحابة قديما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر بعض الصحابة الذي كفر بعض الصحابة من أجل الإتيان بالكفر تأويلا كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أحد الصحابة الذي كفر أحد الصحابة يعني الصحابي هذا كفر صحابي الذي كفر أحد الصحابة أو رماه بالنفاق أو رماه بالكفر على تأويل عنده يعني الصحابي الأول كفر صحابي ثاني الصحابي الثاني أتى بفعل كفري لكن له في هذا الفعل الكفري شبهة أو تأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر الصحابي الأول من أجل إيش من أجل هذه الشبهة ما كفروش من أجل كثير لهذا من أجل هذه الشبهة لأن هذا حكم ليس بكافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فقد باع بها رجعت وإلا حارت عليه لكن إلا أن يكون هناك سنف تأويل شبه. الشبهة الأولى عند الأول أن هذا فعل فعلا كفري والشبهة عند الثاني تنفي عنه الكفر. إليكم الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب بن أبي بلتعة لما بعث إلى قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يشدد ويجهز الجيش ليأتي إليكم قام عمر لما عرف الأمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا فما بإيش النفاق إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق فكان عمر له هذا نظر في هذه النظرة لتأويل ألا وهي عرى المسلمين للكافرين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال حاطب والله ما فعلت ذلك ردة على أن هذا فعل ممكن يكون ردة لكن هو قال ما فعلته ردة وعندي الشبهة تبين الشبهة يعني عندي المسوّر. ما المسوّر؟ قال كل واحد منكم يذبح في قريش وليس لي يد ولي أهلون هناك أخاف عليهم، ففعلت ذلك من أجل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال فعلوا ما شئتم رغبت لكم، يعني ليس بكافر من أجل هذه إيش الشبهة، من أجل هذا المسوغ الذي جعله يفعل هذا الفعل الكفري، لكن أو مسوغ فيه شبهة فلم يكفر عينا به. الثاني حادثة الإفك، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، من يعذرني من رجل أسألني في أهلي؟ فقام معاذ أو غيره من الأنصار قال إن كان يا رسول الله منا فعلنا به وفعلنا، وإن كان من إخواننا قال الأوس أو الخزرج فعلنا به ما فعلنا. فقام سعد بن عبادة حمية فقال والله لا تستطيع أن تفعل معه شيئا، قال والله لا تستطيع أن تقتله. فقال أسيد بن حضير قال لعمر الله والله لنقتلنه وإنك لمنافق تجادل عن المنافقين. قال لسعد بن عبادة، وحتى عائشة قالت ما رأيت منه ساقطة إلا في هذا اليوم، سعد بن عبادة سيد من سادة الأنصار، قال له سيد بن حضير والله إنك لمنافق تدافع عن المنافقين. فما هذا النفاق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أسيد ولم يقر هذا الحكم على من؟ على سعد، بل قام يسكت الحيان، لأنه قام الحيان قام الحيان ليتقاتله فسكت من سلم الحيان، فلم ينكر على أسيد للتأويل الذي تأوله بما رآه من الظاهر، وأيضا لم يطبق الحكم على سعد لأن سعد عنده تأويل أو عنده شبهة أو جاءته حمية دون أن إيه؟ أن يرتضي بهذا الفعل. الدليل الثالث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال أرسلنا من سلم في سرية فكان بالحرقة، قال فصبحنا القوم بعد ما انتصر عليهم، قال فتعقبت رجلا أنا وأنصاري، فقام الرجل فقال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري، فأخذته فطعنته برمحي. من الطاعن؟ أسامة، يعني كف الأنصاري خاف ارتجف لما قال لا إله إلا الله وقف أمامها. قال الأنصاري قال الرجل لا إله إلا الله، فقال الأنصاري فقال أسامة فكف الأنصاري، أخذته فطعنته برمحي فقتلته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قالها؟ بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله والله ما قالها إلا متعوذا. هذه الشبهة التي جعلت أسامة يستحل قتل المسلم الذي قال لا إله إلا الله هو ظاهر الإسلام، قال يا رسول الله والله ما قالها إلا تعوذا أو ما قالها إلا متعوذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، حتى ندم أسامة وقال يعني تمنيت ألا أكون أسلمت إلا في هذا اليوم أو بعد هذا اليوم، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد من هنا ما استدل به شيخ الإسلام، قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبر أسامة بالتأويل الذي استباح به دم هذا المسلم الذي قال لا إله إلا الله، لأن لما قال لا إله إلا الله أسلم ظاهرا، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بالتأويل الذي جعله يقتله. ما هذا التأويل؟ قال ما متعوذا. طب ما الدليل على انه عذره؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بايش؟ بالقصاص او بالدية، صح؟ لو كان خطرا لم يامره بالدية ولا بالضمان، ولكن عذره بالقول، قال ماذا تفعل بلا اله الا الله يوم القيامه. فهذه فيها دلاله انه عذره بهذا التاويل، وان هذه شبهه اسقطت الحكم عنه. فهذه دلالات كثيره تبين ان المتاول في الفعل الكفري او الذي له شبهه في الفعل الذي جاء النص بانه كفري انه عينا لا يكفر، وانك لا تطبق عليه حكم الكفر. فهؤلاء الذين هم من الخوارج استحلوا دم علي واستحلوا دم معاويه واستحلوا دم الكثير من المسلمين وكفروهم، ومع ذلك لم يكفرهم الصحابه الا للتاويلات التي كانت عندهم. ما هذه التاويلات؟ السؤال لكم وليس لي. الان الخوارج لم يكفرهم اجماع الصحابه، اجماع الصحابه ما كفروا، وقلنا استحلالهم لدماء المسلمين كان تأويلا وشبهة، وهذه الشبهة التي منعت إسقاط الحكم عليهم. ما هذا التأويل؟ هذه الشبهة التي عندهم، ما هذه الشبهة؟ هم قالوا قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال الله تعالى إن الحكم إلا وعلي حكم أبا موسى ومعاوية حكم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم اجمعين، فهؤلاء حكم الرجال والحكم لا يكون الا لرب الرجال، لا يكون الا لرب الكون. وقال الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فهذه دلاله على انهم يكفرون عندهم، لانهم حكموا الرجال فيما لا يكون الحكم فيه الا لله العلي الجليل. فتأولوا بهذه الآية وكانت شبه لهم، فلذلك لم يحكم عليهم الصحابة لأنهم من الكافرين. فالصحيح الراجح أن هذه الطائفة طائفة مبتدعة، طائفة ضالة وليست بكافرة. يبقى ختام لهذه المسألة عقيدة هؤلاء الذين لم يكفروا فإنهم ليسوا بكفار، عقيدة الخوارج. أما عقيدة الخوارج فإنهم كالمعتزلة تماما، ولكنهم أرقى منهم وأشرح. أما في زاد الإيمان يرون أن الإيمان كل متكامل، إذا سقط سقط كليات منهم، إذا قام قام كليات، بمعنى أن المعصية تبع الكل الإيمان يبيع. يكفرون بالمعصية أن فاعل كبير كافر، خالد مخلد في نار جهنم كالمعتزلة. وأيضا منهم تأويلات أخر في المعادة في رؤية الله بالله على، لكن الأهم عندنا أن الخوارج أهم ما يعتقدونه التكفير بالمعصية أو التكفير بالكبيرة. يرون أي امرئ قد عصى الله فهو كافر من الكفار، لابد أن يتوب ويرجع إلى الإسلام لأنه مرتد، وإن لم يرجع بالتوبة يقتل ردة. هذا آخر يعني ما نتكلم فيه على مسألة الخوارج والخروج على الأئمة ولاة الأمور. يبقى لنا الكلام على الصحابة، يكون بإذن الله، بإذن الله يكون بعد الحج إن شاء الله. أي سؤال معك؟ نعم. والراجح أنهم لا كفار، هو ينظرون نظر، هم نظروا في الدليل يمرقونه من الدين تملك السهم من الرمية، يقولون هذا دلال على الكفر، يقولون بكفرهم. فينظرون إلى إجماع الصحابة فيحارون، يقولون إجماع الصحابة يصرف هذا التصريح إلى تأويل، يعني هم ما يمرقون كلية، ينظرون من جلد الفقه والظلم. في أقوال طبعا، في أقوال، وبعض العلماء رجح الكفر، رجح الكفر. الرأي النهائي إن هم ليسوا بكفار لإجماع الصحابة. الراجح في صار في أقوالي عدم الكفر. نعم. من القتال لا يستلزم الكفر، إلا أنك تقاتل من منع الأذان. يعني رجل قال مش هنأذن في الميكروفونات، ما فيش أذان، إنك هتصلي بإقامة بس من غير أذان دون استحلال، فلما يمنع شعيرة من شعائر الإسلام لك أن تقاتله، وهذا القتال لا يدل على كفره. طيب ما أنا أريد أن أبين لك أن نص القتال لا يستلزم الكفر، يعني قتلهم لا يستلزم كفره. أما تقتل الساحر حدا وليس بكافر، لا مغنش بكفره. أما تقتل المحلاء الذي يعيش في الأرض فسادا، إنما رجاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، فتقتلهم بإيش وتقاتلهم بإيش؟ بالحد، وليس بكفار. يعني الذين ترى شوكة علي بابا ومن معه في المغارة يخرجون في الليل يسرقون الناس ويرجعون إلى المغارة، فاجتمع الولي والسلطان ومعه الأمراء ومعه العسكر، فقالوا نقاتل هؤلاء، فذهبوا يقاتلونهم حتى قتلوهم. قتلوهم كفرا أم قتلوهم حدا؟ ليسوا بكفار، عادوا في الأرض فسادا، فجزاؤهم أن يصلبوا ويقتلوا وتقطع أيديهم. فالقتل لا أو القتال لا يستلزم الكفر. نعم. وإن كان الكافر يقتل. نعم، رد عليهم الشبهة. منهم من اقتنع وقال حق فرجع، ومنهم من لم يقتنع. منهم بقى من جحد، والذي جحد قلبه عند الله هذا يكفر يكفر، الذي جحد بعد الحج قامت حج عليه يكفر يكفر. لكن الذين يعني قالوا هذا الكلام ابن عباس ليس بصحيح ولم يقودوا بكلام ابن عباس، فهؤلاء ايضا متأولون. نعم، الله يبارك فيك. لحظة بس، انا ما فيش تمت نساء الان، كله على الخوارج. نعم، لا حول ولا قوة الا بالله. بشر يا ترى يا تعب، هو مات ليش ليش؟ لا والله. طيب نسأل الله منا اثنان واثنان. لا انا معك معك. كيف؟ ما يدو؟ خالفتم شرع الله بعد. لو عندكم أدلة من الكتاب والسنة فأتونا بها. نحن ندور مع الشرع حيث دار. عليك الأصل لو غلب عليك بالسيف الفاسق عليك أن تسمع وتطيع. وهذا حدث كثيرا في العصور. أنت لو قرأت في التاريخ الإسلامي كثير من الفساق. الحداد بن يوسف قلت لك هذا رجل اختلف العلماء في كفره فتح وظلم وجروء. هذا أمين أنس في عصره ضرب على قفاه. وأبو هريرة كان يخشى ويدخل على المدينة. الصحابة اللي هم أسياد الناس أمينوا في عصر الحداد. وقاتل عبد الله بن الزبير وهو إيه كان يصلي أمام الكعبة والله حرم والنبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم حبس عن مكة فيه وأحلها لرسوله وللمؤمنين وإنما حلت فيه ساعة من النهار ولا تحل لأحد بعد. انتهى الموضوع. ومع ذلك بالمنجنيق ورمى عبد الله بن الزبير وهو يصلي فيعني انتفض وهو يصلي المنجنيق جاء على لحيته على جسده وهو أمام الكعبة يضربه أمام الكعبة بالمنجنيق واستحل حرمات الله جل وعلا وقتله وصلبه. وعبد الله بن الزبير مش بآلاف من الحجاج. عبد الله بن الزبير هذا عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن عوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات يعني روايات ضعيفة عبد الله بن الزبير يعني احتاج من المستنف وأعطاه دمه فيها ضعف لكن استأنس بها. قال خذ هذا الدم فاغسله في مكان لا يراك فيه احد لانه من النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الدماء. فاخذ الدم ثم رجع فقال اين اخفيت؟ وقال اخفيت في مكان لا يصل اليه احد. قال اين؟ قال هنا في بطني اشار على بطني يعني شرف دم السلم. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انصح الحديث ويل للناس منك وويل منك للناس. فعبد الله بن الزبير ليس كاحد المسلمين مع ذلك يقتله ويصلبه. وتمر اسماء عليه وهو مطلوب فيقول لها ابن عمر اصبري. قالت مالي لا اصبر. واهانت الحجاج قالت له انت الكذاب المبين. نعم وثبته. فقال ابن عمر يعني لا يضر الشاه تلقوها بعد ذبحها. وهو ذبح عبد الله بن الزبير صحابي جليل من الحجاج امام عبد الله بن الزبير. فالإشكال ان انت ممكن لو الفاسق او الظالم على عليك بالسيف ما عليك الا ان تسمع وتطيع لان انت قال وان ضرب ظهرك فاخذ امامك. كيف هذا هو؟ نعم ليش القذف؟ لا ايش قذف ما يقصد. انت تقول لابد للامام يكون صالح. نعم من شروط الائمه لو قلت من شروط الامام انه يكون عادل مقصد صالح متقي عالم. هذه كلها شروط الامامه طبعا. معك انا معك ايش تريد؟ طيب حاضر. طيب انا ما اقارن بينهما. انت مش فاهم. انت فهمت المساله صح. طيب انا فهمت المساله الان. انا ما بقارنش بينهم في الفضل والمكانه. لا انا اللي يسمع لهم ويطاع الذي له الملك على الناس بالسلطان والذي له الملك على الناس بالحجه والبيان. هؤلاء الذين يسمع لهم ويطاع. طيب ماشي معاك كل هذا معاك. ايوه لكن تعتبرهم ولا ما تعتبرهم؟ خلاص انتهى موضوعنا عن المجاز وهكذا. لانهم علوك فهمت علوك الان والسمع والطاعة لهم لابد. نعم هو لي امري الان انا في بلدي والحاكم علي ولي امري. تقصد امير المؤمنين عام؟ لا ماشي
مات من المؤمنين عام. يا شيخ الآن بالنسبة لي ولي أمري من عندي؟ الحاكم والعالم. الحاكم إذا أمرني بما يرضي الله قلت سمعت وطاعة، أمرني بالمعصية قلت دني دون ديني، لا سمع ولا طاعة في المعصية. والعالم نفس الأمر، أتى لي فتوى أو أمرني بشيء قال جاهد خلف كل بر وفاجر افعل كذا، أقول سمعت ورسلت، رمى الطاعة بتدور في شرع الله للعالم فيما يكون طاعة لله للعالم، لكن معصية لله لا، انتهى الموضوع. قال الله تعالى يا اسمعني بس، الحجاج هذا ولي امر، لحظة الحجاج ولي امر، كان ولي امر ولا مش ولي امر؟ يعني لابد بسمع وطاعة له. فعبد ابن عمر كان بيسمع وطيع، بل كان بيذهب اليه وهو يصلي فيصلي خلفه، يقول صلي خلف الحجاج، يقول نعم. كان بيبقى يصلي خلف من؟ اذا يعني الغريب والعجيب، كان لما حاصر الحجاج مكة كان الاذان في مكة يسمع الاذان في الحرم، ابن عمر يسمع الاذان فيذهب فيصلي خلف من؟ عبد الله بن الزبير. فالمنجنيق عليهم فلا يؤذن احد، يخافون ما يؤذن احد، فبعد ما اشتد الحرب عليهم من الذي يؤذن؟ المحافظ اللي هو الحجاج، فيؤذن الصلاه، فيذهب ابن عمر فاحتار الناس فذهبوا. قال ابن عمر تذهب تصلي خلف ابن الزبير ثم تذهب تصلي خلف الحجاج؟ قال ابن الزبير دعاني الى الله وهو من الاصفياء فذهبت فلبيت نداء ربي. والحجاج من الفسق الفجر دعاني الى الله فلبيت نداء رب. اشوف الضابط هذا هو، اسمع الصيح حتى وان كان من افسق الكفار ومن اظلم الله الظالمين، لو من اظلم الظالمين ودعاني الى الله قلت سمعت وطاعت، لكن دعاني معصية الله فلا سمع ولا طاعة. دعوا بشركة طيب لا تفضل طيب احسن نعم خوارج نعم لا هو صح الموضوع ايسر شويه، موضوع الخوارج ايسر نعم نعم ليسوا بكافرين لا قال لن اكفرهم ان شاء الله خلاص، بس شايف متزوج خلي بالك نعم 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 هذا موضوع ثاني، ده موضوع الشيعة، هذا موضوع الشيعة عندما هنتكلم على الشيعة بالتفصيل عن كلام هيفا مع صحابكم منكم. لا انت قلت عن الخارج كنا اسمه مش النواصي اسمه مش، حط المقابل لها الروافض، دول رفضوا دول ايش نستغل على نعم خاضر لو ايش حديث صحيح قال ان سلم الخوارج كلاب النار، حديث صحيح نعم ما فيها شيء، كلاب النار ثم يخرجون لا والله لا طب الحمد لله ما كنتش في تحقيق بس انا حاجه الرجل الله صلى الله عليه وسلم قلت في تحقيق قال نعم الحديث صحيح وقلنا كلاب أهل النار ولا في المستحيل منهم دون تأويل أو ونجاحد أو إن هم في نار المسلمين ثم يرجعون نعم حاضر نعم نعم إيش صح ما هذه الشبهة التي تجعلنا نقول ليسوا بكفار انهم على جهل تأولوا يحسبون انهم على علم وهم على جهل، لكن بعد اقامة الحجة من ابن عباس عليهم نقول بقى انتصف نصفين، اللي علم منهم الحجة ولم واصر لانتهى امره، والذي بقيت الشبهة عنده وما عرف ابن عباس انه يزيلها عنده فده ما زال معذورا. هذا خلاص انتهى الموضوع لان وجدت شبهة وقيمة الحجة يسقط عليه الحكم عينا معنا لا يظل معذورا نعم نعم ادخلتنا في بحر أشد يعني أشد تعثيرا من هذا من وهذا كلام ليس صحيح فيه يعني كلام الذي يقولونه ويتهمون يقول السرور حزب أو الحزب أو لأن الخوارج لا حول ولا قوة إلا الله المستكى إلى الله المستكى إحنا ما نقول أننا ندور مع الكتاب والسنة حيث دارة فنقول لو أن أيوة ما هو أنت عندك أصلا لابد أنك تثبت العرش أولا ثم يكون لك فقه في الرواية يعني تثبت الرواية ثم يكون لك فقه في هذه الرواية فهم أتوا بالكتاب والسنة ثم الخوارج أتوا بالكتاب والسنة يعني لكن ما كان لهم فهم فمن اتهم أحدا بشيء يعني المفروض أنه ينظر هل اللي اتهمه هذا حق هو خارج عن الدين فيه حق هو خارج عن أهل السنة والجماعة حق هو خارج السنة والجماعة الكتاب والسنة وما الأدلة على ذلك وهل ناقشته وهل اتصلت به فقلت له أنت خرجت عن الكتاب والسنة أنت الآن في محل البدعة وتبين له هل فعل ذلك يعني من فعل ذلك بأحد بين له المخالفة الأصلية يعني أثبت له العرش قال أنت مخالف للكتاب والسنة بدليل كذا وكذا وكذا ثم أزال عنه الشبه الموجود عنده فأصر له أن يقول هذا من الخوارج لا لكن هكذا على عواهنها المسألة هذا دين والله الذي لا إله إلا هو إن لحوم العلماء مسمومة وأيضا طلبة العلم لحومهم مسمومة وإذا رأيت العلماء يعظم بعضهم بعض ويوقر بعضهم بعض ويرفع بعضهم بعض ويعرف لكل كل واحد منهم قدره اعلم أن الدين بخير وأن الأمة على خير أما إذا رأيت العلماء أو طلبة العلم ينفر بعضهم من بعض ويسد بعضهم بعض وينقص بعضهم من قدر بعض فعلى الدنيا سلام يعني أذكر حديث زيد بن ثابت والبراء بن عازب جاء رجل يسأله الذهب بالذهب يريد أن هو يسأله لو بعنا الذهب ذهب ولكن فيه شيء غير الذهب فضة مثلا أو فيه نحاس البيع الذهب بالذهب هذا متفاضل يصح ولا ما يصح فقال زيد اذهب للبراء فهو أحسن مني فراح البراء فراح إلى البراء فقال البراء اذهب إلى زيد فهو أفقه مني انظر شاهد الصحابة كيف يعرفون هم لكل من قدره هذا يرمع من الورع ومن التغبير من ورع يقال اذهب إلى البراء هو أفضل مني وقال البراء اذهب إلى زيد فهو أفقه مني يرسل بعضهم على بعض السؤال نعم هو هذا يبينون قدر الرجل لما الشيخ ابن باز سألوله هو يقول ان اللي يقبض بعد الرفع مبتدع بس عشان بس يتبين الناس الشيخ ما يقول مبتدع الشيخ يقول الفعل فعل بدعة لكن الفاعل ليس بمبتدع ولذلك هو لما كلموه على ابن باز قال ابن باز عالم مجتهد فلما صلى خلف ابن باز خبط وقال فمنهجه قالوا كيف تقبض وانت تقول ان هذه بدعة قال الخلاف شر كله رجل مجتهد ليس بهين الشيخ ابن باز عالم كبير وايضا على غرار هذا على غرار السلف ذهب رجل يتمطع ليقدح في الشافعي فقال لاحمد ما رايك في القنوت بعد الفجر او في الفجر اصلي خلفه ام لا اصلي يعني رجل يقنط في الفجر اصلي خلفه ولا ما اصلي فقال له احمد اذا رايت الشافعي تصلي خلفه ام ما تصلي قال اصلي قال الشافعي يقول بذلك يعني انا صليت خلف الشافعي وهو بيقنط انا اقنط في الشافعي فمش اي احد طالما له اجتهاد وله علم فلذلك الشيخ الألباني لما كلموا على الشيخ ابن باز قال عالم مجتهد فرض علم الشيخ ابن باز نفسه لما قالوا له الشيخ الألباني يقول ان القبض بعد الرفع بدعة فقال عالم جليل لكن كله يؤخذ من قوله وعيشه ويرد فهو يصيب او يخطئ فهذا هو تعامل العلماء بعضهم مع بعض ولا يبدأ بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا الا اذا وجدت برهانا من كتاب الله جل وعلا وعلمت ان الرجل جلد في البدعة ويقول بالبدعة ثم تكون عليه الحجة وتزيل عنه الشبهة فلا يستمع لك ترميه بالبدعة يعني مثلا الرجل يقول ان التواف بالقبر ليس فيه شيء بعداء ما فيش حاجة لان مش عبادة التواف مش عبادة التواف بالقبر ليس فيه شيء فانت لابد انك تقول اولا ايش هذا القول ان لم يكن كفرية بدعة على الاقل فتقول القول قول كفر او القول قول بدعة والقائل والفعل ليس بكفر ليس مبتدع لما لأننا علي أن يكون عليه الحجة ويزيل عنه فحينما تقيم الحجة ويقتنع بها وتزيلها فيصر سر أتفقت الحق عليك فنفس الأمر أقول رجل خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة بقول أحدث قولا بدعة
فنقول هذا الرجل قد قال قولا بدعة او فعل فعلا بدعة، لابد ان نقوم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة. فاذا قمت الحجة بالدليل والبرهان وقوة العلم وازلت الشبهة واصر على ما هو فيه الاحداث، قل هذا رجل مبتدع، هذا رجل خارجي، هذا الذي لابد ان يحدث من المؤمنين بعضهم لبعض او من العلماء بعضهم لبعض. مفهوم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ جربت عليك، قلت ما يصح ان يحدث هذا الكلام، ان يقال ان هذا خارجي او هذا مبتدع حتى نثبت اولا قوله وفعله انه بدعه اولا بالكتاب والسنه، الثاني ان نقوم عليه الحجه ونزيل عنه الشبهه. فان حدث صح لنا ان نقول هذا مبتدع وهذا فاسق وهذا خارجي، لكن يقال هكذا من غير اقامه حجه ومن غير ازاله الشبهه ومن غير بيان بالكتاب والسنه هذا ظلم بين وقدح طلب العلم والعلماء، وهذا لا يصح. ما أفهم يعني هو كل الحجيين هم الذين يدرسون منها تكتب و ما حددت أن لك الكلام، قلت هذا الكلام لا صح وهذا الكلام ممكن يكون فيه ظلم ودور. ليش؟ لأنه لابد أن يكون علينا الحجة لو رأى فينا ذلك، لو قال في من الناس هذا خارجي هذا حزبي هذا سروري هذا مبتدع، نقول له ما البدعة التي قام بها؟ قال قام بالبدعة أنه قرأ كتاب تكتب على الناس مثلا، أو قال فإن كتاب تكتب للحق الذي لابد ان يقال مليء بالكفريات، كتاب قد يتكلم عن وحده الوجود يتكلم في اشياء لا بد تنكر عليه، لكن هل سيد قد بنفسه تقول عليه كافر؟ هذا ما يصح في حال الاحوال. الرجل اديب وليس له علم اصاله، رجل يكتب في الادب فقط، فان اخطا وقال مثلا بان القران مخلوق هو ما قالش ذلك، هو شبه القران بالسماء، السماء هنا مخلوقه، اذا كانه شبه اليه الصفة اللي يثبت الله بالمخلوق، وهذا كلام خطأ، هذا كلام كذب. لكن نقول هذا الرجل ما عنده علم شرع أصلا حتى تسقط عليه الحكم وتقول هو كافر أو فاسق أو مبتدع أو 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 أو. فأنا أقول لو أنت رأيت مني مثلا فعل، هذا فعل خارج عن كتاب السنة، قل هذا فعل بدعة ماشي، أو هذا فعل الحزبي، هذا رجل الحزب الذي فعل هذا فعل بدعة، وأصور الكتاب والسنة الذي يثبت بدعية هذا الفعل، ثم تأتيني فتكون علي الحجة وتزيل عني الشبهة. فإذا أصررت أنا قل عليه ما شئت، خذ حزبي خذ سروري قل إن شاء الله، حتى لو تكفر الإنسان طالما عندك من ذلك من الله برهان تفعل، فإن لم تفعل هذه الخطوات فلا يحل لك أن ترمي الناس بهذه الرمية. إجابتي واضحة جدا، بس يعني ما يصح أن يقال هذا يعني مروءة ودينا وتقوة وورعا أن تتهم الناس جزافا هكذا، لابد من دليل على هذا. مفهوم؟ لو كان عنده دليل ومن الكتاب والسنة وقد أزال عنه الشبهة وأقام عليه الحجة له أن يرميه ذلك. فمن الذي الخوارج الذي يقول سأخرج على الإمام؟ طيب أنت ما تفهمهمش جزافا، لو قالوا تصريحا أن الخروج على الإمام هو ده لابد أن احنا نعلو السلطة ونشيل هذا ويخرج ويعد العدة للخروج ويخرج فعلا على الإمام، أقول هذه من الخوارج. ها؟ من يقولون؟ من الذي منهجهم قام على هذا؟ الإخوان المسلمين مثلا تذكر في منهجهم انهم يعلون السلطة ويخرجون على الحكام. قلت ما خفي علينا ما كلفنا بإظهاره، ما خفي علينا الله به عليم، لكن الظاهر امامنا هل فعلوا ذلك امامنا؟ لو فعلوا نقول خوارج. كيف دعك من هذا التوقع والظن والتخمين؟ الآن أنا أقول الذي يخرج أمامك على السلطان فيأتي بالمفاسد التي هي أعظم، إليكم الجزائر وإليكم مصر، هذا أمثل يعني هذه صور حية نتكلم عنها.
مردوا على 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 على, على, على الحاكم صح. فاسلك فيه ايش اللي حدث؟
قتلوا ابرياء كثير وبقي الحاكم كما هو
ماشي. ما هيك بقى على انه اتهمت كل الطوائف الاسلاميه بانهم هكذا. كل واحد ملتحي يصلي بقى هو محكوم عليه بهذا صح ولا لا؟ انا ممثله من اعظم هذه المساله دعوه الى الله بالعالم في دعوه الى الله انتهى الموضوع. ليش؟ لانكم ما تتمالؤون على الكرسي تريدون الكرسي. حدث عن حدث الجزائر ايش اللي بيحدث في الجزائر الان؟ قتل من كل مكان صحيح ولا لا؟ هذا هو نعم خرص ذلك. انا اقول لكم شيء ارقى من هذا. قال الله تعالى الا ان تروا كفرا. هب ان حاكم من الحكام قام امام الناس وحاشا لله ان يفعل ذلك فسب الله او قال من السماء. فقام حاكم من الحكام امام الملأ على الناس فسب الله. هذا ايش؟ انتهى الموضوع. ده معلوم بدون بالضرورة صح ولا لا؟ مظبوط. طيب فعل ذلك فحكمه عرف. هل نقول للأمة التعريف الموجودة افرج عليه؟ انا اقول هذا الكافر لابد ان يزاع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا كفرا ده واحد. لكنها ضوابط ايضا. لو هذه الطائفة الطائفة القسيمة التي علمت كفره وبينت للناس كفره ان الرجل صب الله جل وعلا فلابد ان نزيحه ونأتي برجل مسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. طب الطائفة دي لو قامت ستذبح جميعا ثم يستشري الفساد في كل الأمة نقول اخرجوا؟ نقول اخرجوا؟ هذا هو مقاصد الشريعة. تأبى هذا تأبى هذا بكل الأحوال. إذ أنك لو لم تستطع أن تنجح هذا الكافر مثلا وتأتي بمؤمن تقي إلا بالدماء كلها ستسير وتبيع لأن كذا تكون أعظم. ترجع لقول الحسن مسكين أراد أن ينكر منكرا فأتى بما هو أنكر منه. ولذا العلماء وضعوا ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط حالية جدا حتى الإنسان إذا قام بها قام بها على بصيرة. هو هذا ده الأصل فيك. الأصل فيك أنك تحسن الإنسان دلوقتي الأمور. الأصل فيك أنك تدعو لهم. الأصل فيك أن أنت قادر الإنسان تقول لعل الله ينصر بهم الدين وتعمل به. لكن أمر بالمعصية فعلوا معصية واجب عليك ألا تسمع تصيح واجب عليك أن تنكر هذا. قال ابن مسعود ستحدث هنات وهنات أو قال ستكون هنات وهنات فيرى المنكر أو يرى المرء المنكر فلا يستطيع أن يفعل شيئا غير أن الله يرى في قلبه أنه كاره. يعني الشيء الوحيد مثل يستطيع أنه يقول اللهم إني أبرأ إليك مما أحدث. لكن لو في استطاعة الكلام آخر في هذا. طالما في استطاعة في قوة وفي شوكة ارجع هذا يضع المسلم مكانه إن كان كافرا. ما لها غد قوة نعم هذا هو خالد بن الوليد خرج راجع بالجيش خوفا على المسلمين والله جل وعلا يقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فهم. فاحنا ما نستطيع ان اولا ندخل في بطون الناس ونقول هذا الرجل عشان الرجل اللي معاه هذا الرجل فيه كذا والجماعه كلها تقوم طالع تطبق عليها اسماء الكلام المبتدع وكافر وخارج وخارجي وهذا الكلام هذا ظن وسيحاسب كل امرئ بما قال عند ربه جل وعلا. اما اذا اظهرت فرقه امرا فيه خطا بين لابد ان نقول هذا الخطا بين مخالف الكتاب والسنه نقيم عليهم الحجه ونزيل عنهم الشبهه اشروا اطلقنا عليهم القول اطلقنا عليهم الحجه. هذا هو الشرع. من عنده دليل غير هذا فليأتي به. نحن على الرحب والسعة نسمع من يخطئنا فيعلمنا. الأعلام هذه الاستشهادية هو الخلاف فيها خلاف معتبر. ما الخلاف المعتبر لا إنكار فيه لا إنكار في الخلاف المعتبر بحل الأحوال لكن فيه تناقض. تكفير ترك الصلاة في خلاف معتقة الشافعي يقول ليس بكافر أحمد يقول كافر وما إنكار ما في إنكار بينهم وبين بعض. ما لا أتي أقول بقى إن من قال إن تارك الصلاة كافر فهو خارجي ليكفر الناس ليه عشان قال لا. طب الشافعي أصلا يقول ليس بكافر لأن الثلاثة يقولون ليس بكافر لكن إحنا عندنا الأدلة هذا خلاف معتبر
لا إنكار فيه، الإنكار في الخلاف الذي لم يأتي معتبر.
معتبر نصحنا نتكلم مع بعض، هو يوضح هذا.
طيب شبه هذا بدو طب انا اقول لك عشان الباب هذا يكون واسع، كل منا اذا اراد ان يتقي الله لابد ان يجهز له كتاب يكتب فيه نصائح، هذه النصائح تصل ولعل الله ينفع بها. هذا الذي تستطيعه، ان استطعت غير ذلك فاتنا به، من ما لا احد يستطيع الا هذا، يدعو الله سحرا ويكتب الرسائل النصائح لله جل وعلا. هذا ما احد يعلم يعني، حتى العلوم خلاص انتصرت. مهما قلنا الدعاء يعني، حتى الإمام مالك قال العالم الذي هو مقرب من السلطان يدخل عليه، فإذا سمع له تنصح له، وإلا فلا يدخل، لأن فيها فتنة، فيها فتنة، الدخول على السلاطين فيها فتنة، العلماء بالذات العلماء لهم حرص معين على الشرع فيخشون على أنفسهم، لكن إذا علم أن العالم له كلمة مسموعة عند الأمير وجب عليه أن يذهب إليه، وإلا كتب في الرسالة إليه نصيحة في الله، قال الله قال الرسول، ولعل الله جل وعلا يصلح قلب ولي أمر بنصيحة من مسلم مخلص يرضي الله جل وعلا في المؤمنين. هذا الذي نقوله، وهذا النصح واجب كما قلت لكم، واجب النصح على كل مسلم، واجب واجب، لعل الانتصار يكون بسبب هذه الرسالة التي نصح فيها المرء لله جل وعلا. عبد الله بن الزبير ما خرج، عبد الله بن الزبير بويع، عبد الله بن الزبير العلماء اسقطوه، بعض العلماء اسقطوه من الخلافه وهو خليفه، بويع عبد الله بن الزبير، ها بس جمال فقط، مشى عبد الملك ليزعل له، مشى ليبايعه عبد الملك وليرجعه الحجاج منه لله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ها نعم، كان خليفه واسقطوه من الخلافه، الزبير عبد الله الزبير كان خليفه من خلفاء المسلمين، ما في الشام فقط، عبد الملك ماشى قطع نفس الطريق ليبايع عبد الله بن الزبير ويسلم له وينتهي الموضوع، حتى رد هذا الرجل من عليه الله يستحق. تفضل لو ايش، طب اتفضل معلش انا نسيت، ما التأييدات والانتقادات كثير. ها ليه يا شيخ، ما هو 600 واحد بينزل ناحيته ما فيش مشاكل فيها، والناس هو بينزلوا بالناس. انا معك والله انا معك، بس ايش ايش اللي جعل الامر ده يحدث للمفاسد الاولى اللي حصلت؟ اه نعم، ما انت مظلوم الان، الحاصل ان السلام قال وان ضرب ظهرك واخذ مالك عليك السمع والطاعه، الحديث الاخر قال لا ما تحصل يغرق السجن يضربك، يغرق السجن يضربك، ما فيها شيء، ما انت هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال ادوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم، هذا ضابط جيد جدا لكل متعامل مع ولي الامر، ادوا ما عليكم وسلوا الله ما لكم، امرك ولي الامر بامر فيه طاعه اد ما عليك خلاص، وانت لك عنده حاجه اخذ مالك، اخذ ما تستحق، نزلت اخذ منك اموال كثيره جدا في اشياء معينه لا يؤخذ عليها المال، ولا حل من بين المسلم الا عن طيب نفس منه، فلو اخذ مالك سال الله مالك، ضرب ظهرك سال الله ضرب ظهرك، ولذلك عمر بن الخطاب وضع ايضا نفس السياج، قال فان ضربك فاصبر وان حرمك فاصبر، فاصبر طالما المسألة لله فاصبر لله جل وعلا، وصلت القصد فانت شهيد ان شاء الله. لا فالاستطاعة طبعا أن تهر أن تهرب أن تفعل أي شيء حتى يعني حياتك غالية طبعا.
اللي ما استطاع يفعل شيء يقول نسأل الله ما لنا ونؤدي ما علينا.
ولا يحملك عدم اتيان ما لك ألا تؤدي ما عليك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وإن كان لم يثبت الشافعي هذا الحديث هو سبب. ماذا الجبان؟ والله أنا أرى الذي يقول ذلك عاري عن العلم، عاري عن العلم، ولا يريد أن يطبق شرع الله، يتحمس ويتعطف دون علم فيضيع ويضيع. لكن إذا قال لي مثلا أن من هكذا هذا الرجل الذي يعنوه كافر مثلا، وأن هؤلاء المتحكمين فيك كفار، فأنت من هكذا هذا مخطئ فيه لأنهم ليسوا بمسلمين، أقول لك طب خلاص الأمر منتهي. أنا كل كلامنا في أولاد المسلمين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. هذا هو. لو كان الامر لو صبروا هؤلاء القوم الذين احدثوا ما احدثوا ما يقال فيهم الا تذبذبوا قبل ان يتحطرموا، ارادوا ان يكونوا جديدا قبل ان يكونوا حصرا. فانت لو كنت تعلمت بدل ما تقعد تاخذ وتقتل هذا وتخرج على هذا وتخلف نظام هذا وتعلمت علم الشرع، ممكن يذهب يقتل وما يعرفش يعني لا اله الا الله، يذهب يقتل بريء وما يعرفش ايش اللي عليه. فهو لو كان جلس حفظ القرآن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلم علم الشرع ثم عمل بالشرع ونظر ذلك للناس أصبحت قاعدة عريضة كلها هذه القاعدة عريضة تطالب بعلو الشرع. هذا هو. ولذلك إذا رأيت آخر الزمان المهدي ما يأتي المهدي هكذا احنا نجلس في بيوتنا ننتظر المهدي، المهدي ما يأتي إلا على قاعدة عريضة قد كونت للمبايعة. القاعدة كلها تمت تعلمت وتجهزت وعلمت أن نصرة الدين هو الهم الأكبر عندها في قلبها، فيأتي المهدي على غصن قد تم وعلى ثمرة قد أينعت فيبايع فينتصر به ويقتل الدجال به. فهم لو تعلموا علم الشرع لفادوا، ولو تلوثوا ليعلموا ما هي أوامر الشرع لفادوا، ولو وصلوا للنتائج المرجوة. لكن الاستعجال والحماس دون مراعاة الشرع هذا الذي يفتح أكثر منه. نعم. هذه بقى لها تأويلات. فعل سعيد بن جبير، فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. ها؟ أصر من الأشعث. ما يمشي مش من جبير أصر، فهو من الأشعث. وكاد يقتل الحجاج ولا يتاه فعل. لكن الله له في ذلك حكم. طيب، أي سؤال؟ صح. يوم الاثنين إن شاء الله في بس. لا أستاذ في ليس. في معصية الله. هذا عزيز جدا. أمرني بمعصية، والمعصية لو ما سمعتش وأطعت هتأتي بمضرة. هذه فيها دقة نظر. إيش دقة النظر؟ ننظر في هذه المضرة. المضرة تلحق بي أنا وحدي أم تلحق بآخرين؟ فإن كانت المضرة تلحق بي وحدي أتمثل الآن مثلا في قول إن النبي صلى الله عليه وسلم حق عند سلطان جبل فقتله. فإذا كانت المضرة هتلحق بالمرء وحده بعد ما أمر بالمعصية، فلما امر بالمعصيه علم ان المضره ستلحق به وحده، قال لا دمي دون ديني قدمه، اهرب دمي وديني ليقدمه. خلاص. اما اذا كان غلب بقى في المضره، اذا كانت المضره هتلحق به وبامي وبولده وبجيرانه وبشعبيته وبمنطقته وبإمارته، فلا يجوز ان يسمع فيها. لما؟ لأنه قدم المصلحة الأكبر درعا ودرع المفسدة الأكبر لمفسدة أقل، والله يعلم أنه شركه. فالذي ينطق بكلمة الحب حتى لا يعني يموت هو أو يموت أهله. لا قلت إذا أمر بشرب الخمر أو يؤمر بالقتل قلت لا يخطئ. أو يقتل شيخ نقول أو يقتل، فقلت يشرب يشرب الخمر ولا يقتل. لا ده كلام آخر تكلمنا فيه في الرخصة والعزيمة. هذا هو شيء لا ما جال من نص شيء حياته ستنسب لحياة برزخية لحياة أبدية مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أسد الله مع حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فهو بقى هو الذي يربي كذا. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بأمر ديننا وأجعلنا نعمل له ونخلص له وما يكون في أمرنا مدخلا لأحد إلا لوجه الله الكريم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.